الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذه الدورة في بيان وتعليق على رسالة آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب السنة. الإمام ابن ماجه إمام من أهل السنة، وهو صاحب سنن ابن ماجه، فترجم على أبواب سننه تراجم. هذه التراجم هي له، كمثل ما ذكرنا أن الإمام البخاري أيضا هو الذي ترجم على أبواب صحيحه. كذلك الإمام ابن ماجه رحمه الله ترجم على أبواب سننه. هذه التراجم سيؤخذ منها بعض المسائل الأصولية. لماذا؟ لنعرف علماء السلف القدامى كيف كانوا يتعاملون مع الأصول العلمية وأصول الفقه عموما، وكيف كانوا يستنتجون الأحكام من النصوص. وهذه في غاية الأهمية، ألا وهي مسألة الاستنباط من النص. استنباط الحكم، الاستنباط هو الاستخراج، كما قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط هنا في هذه الآية، الاستنباط في اللغة بمعنى الاستخراج، لكن الاستنباط هذا قد يكون استنباطا صحيحا وقد يكون استنباطا باطلا. والاستنباط الصحيح أقسام: قد يكون استنباط نص، لأن هذه الآية قد يحتج بها المقلدون حينما تقول له مثلا هذا الاحتجاج غير صحيح، فيقول: كيف غير صحيح؟ والعالم الفلاني هو الذي استنبطه، والله يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واضح؟ فيقال هنا الاستنباط في هذه الآية هو استخراج النص. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستنبطون الدليل من الكتاب والسنة. واضح؟ فهذا استنباط للدليل. الاستنباط لابد له من عدة أمور: لابد له من صحة الدليل، ثانيا لابد له من صحة الاستدلال. الإمام ابن ماجه رحمه الله سيسوق الباب والحديث، ثم بعد ذلك سيستنبط منه على تبويبه هذه الأصول الفقهية. يقول هنا الشيخ: قال الفصل الأول: آراء الإمام ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة. قال: وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة. يعني ما معنى لفظ الكراهة الذي كان يتعاملون به؟ مفهوم؟ وهل لفظ الكراهة يختلف اختلافه من النصوص؟ وهل يختلف اصطلاحه عند علماء الأصول؟ مفهوم؟ المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة. ما معنى كلمة الرخصة؟ وسنعرف الرخصة في النصوص الشرعية ما معناها، والرخصة عند علماء الأصول، والرخصة في عرف أهل العلم عموما. المبحث الثالث: حجية القياس. هل القياس حجة عند الإمام ابن ماجه أم لا؟ قال المبحث الأول: قال مدلول لفظ الكراهة. قال: أطلق الإمام ابن ماجه، يقول الشيخ الشثري: أطلق الإمام ابن ماجه حكم الكراهة في عدد من المسائل، في تراجم أبواب سننه في بضع عشرة موضع، والأغلب أنه لا يريد بلفظ الكراهة ما اصطلح عليه أخيرا، وإنما يريد بلفظ الكراهة التحريم بحسب المصطلحات الأصولية المتعارف عليها عند المتقدمين. إذن أنا عندي لهذه الكلمة صار لها اصطلاحان: اصطلاح عند المتقدمين، واصطلاح عند المتأخرين الذي صاروا يتعارفون به اليوم في كتب الفقه وفي كتب الأصول. فما هما؟ قال: ويدلك على أن الإمام ابن ماجه يقصد التحريم بلفظ الكراهة أمور. إذن أنا عندي هنا مسألة المصطلح، هذه في غاية الأهمية. أولا قبل أن نذكر بحث الكراهة، عندي في هذه الكلمة كلمة مكروه صار عندي اصطلاحان، اصطلاح عند المتقدمين واصطلاح عند المتأخرين. أولا ما معنى الاصطلاح؟ هذه المسألة تحدث خلل كبيرا. ما الخلل الذي يقع فيه؟ حينما تفسر مصطلح على غير مراد أهله. واضح؟ على ما سيأتي في معنى كلمة الرخصة، ما معنى الرخصة في الشرع، ما معنى الرخصة في علم الأصول، ما معنى الرخصة فيما تعارف عليه أهل العلم. مفهوم؟ لكن ما تعريف المصطلح أولا؟ المصطلح هي كلمة اصطلح عليها أهل العلم من صبر جزئيات ووضعها تحت كلية. مفهوم؟ صبر جزئيات يعني تتبع جزئيات، خلاص كده، ووضعها تحت إيه؟ تحت تعريف كلي. وأنت تعرف أن لكل فن له مصطلحات. فهذا مصطلح لفظ الكراهة، حينما تقول مثلا، تسمع الإمام ابن عبد البر فيقول مثلا أجمعوا على كراهية نكاح الشغار، على كراهية نكاح الشغار. طيب أنت حينما تسمع أجمعوا على كراهية، فتفسر الكراهية بالتعريف الذي أنت ربوت عليه في علم الأصول. مفهوم؟ فتقول إذن أجمعوا على كراهيتي، إذن أنا لو فعلته لا آثم، ولكن لو تركته سأوجر عليه. إذن ارتكب الكبيرة وارتكب المحرم. لماذا؟ لأنه أنزل المصطلح الذي تعريفه عند هؤلاء العلماء على ما تربى عليه، على ما تربى عليه هو. فهذا يحدث خلل كبير جدا على ما سيأتي إن شاء الله في مسائل آتية. إذن عرفنا ما معنى كلمة المصطلح، مفهوم؟ طيب الكراهية عند المتقدمين ماذا كانوا يسمونها، وعند المتأخرين بما يسمونها؟ لكن افهم هذا الباب، هذا في غاية الأهمية، إنك وانت بتقرأ انظر انت بتقرأ لمين. مفهوم؟ المصطلح اللي بيذكره ده ماذا يريد منه؟ لأنه يتكلم بناء على فنه هو. مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا على ما سيأتي إن شاء الله في الجماعة الذي يقولون النقل بغير عزو يسمى سرقة، ما هذه مسألة برضو بنيت على هذا الأمر. أتوا بكلام لمين؟ لسفيان الثوري، أنه ينبغي ذكر الفائدة لمن أعطاك إياها، وإلا لكان هذا هو الكذب في العلم. طب ما معنى الفائدة عند سفيان؟ واضح؟ ما معنى كلمة الفائدة عند سفيان؟ كلمة فائدة لو أنا قلت لك يعني أفدني فائدة، هتقول إيه؟ اتق الله. واضح؟ أحسن إلى الناس، أنك تعظني، صحيح ولا لا؟ هذه فائدة عندك. طيب ما معنى الفائدة عند سفيان؟ ما معنى كلمة الفائدة عند المحدثين عموما؟ هو لماذا سمى الشوكاني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؟ ليه؟ دي أحاديث موضوعة يسميها فوائد ليه؟ شوف انظر الكتاب، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوع، لماذا سماها فوائد؟ ما معنى كلمة فائدة؟ أنت حينما تأخذ كلمة، هي مشكلة عدم تأصيل علم، حينما تأخذ مصطلح وتنزله على ما تربيت عليها أنت، يحدث هنا الإيه؟ يحدث هنا الخلل. وضحت المسألة كده؟ فما معنى كلمة فائدة على ما سيأتي إن شاء الله عند سفيان، وما معنى كلمة فائدة عندكم أنتم على ما تعرف عليه، على ما تعرف عليه الناس؟ فممكن أنت تربو على مصطلح المصطلح هذا تقرأ للمتقدمين كلاما فتعرف المصطلح الذي أرادوه على ما تريده أن تحل الحرام وتحرم الحلال. فهمت كده؟ لذلك كما يقول الشاطبي رحمه الله قال إن العلم له أصول، أصوله مفاتحه، أصوله مفاتحه، وأنت إن لم يكن معك المفتاح هتعمل إيه؟ هتنط من الشباك، صحيح؟ ولما تيجي تنط من الشباك هنمسكك. فهمت هنا؟ فافهم الأصول والمصطلحات هذه. قال أولها أنه أطلق لفظ الكراهة في مسائل ورد الحديث بالنهي عنها بلفظ النهي الصريح المفيد للتحريم. النهي المجرد عن القرائن يفيد الحرمة. ومن ذلك قوله، أي قول من؟ الإمام ابن ماجه رحمه الله، قال باب كراهية لبس الحرير، واستدل عليه بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباج والحرير، أي عن لبسه، صحيح؟ إذن لا يجوز هنا الدباج والحرير، لكن بوب هنا باب إيه؟ باب كراهية. أنت حينما تقول، انتبه، حينما تربو على تعريف الكراهية، هو تعريف الكراهية عند الأصول ما نهى عنه الشرع ليس على وجه الحكم والإلزام يساب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله. فأنت حينئذ تقول إيه؟ باب كراهية لبس الحرير. إذن لبس الحرير أنا بقى سأعرف المصطلح على ما تربيت عليه أنا، صحيح؟ إذن لبس الحرير لو لبسته أنا لا آثم، لكن لو تركته ها؟ فنعم لي أجر. لماذا الخلل وقع هنا؟ لأنك عرفت المصطلح عند هذا العالم على عرفك وعلى ما تعرف عليه المتأخرين من علماء الأصول. واضح كده؟ زي كلمة التأويل، زي لفظة التأويل، كل تأويل في القرآن الأشاعرة يأخذونه بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، لأن ده تعريف التأويل عند المحدثين والمتأخرين، وهذا في كتب الأصول باب الظاهر والمؤول. طيب خليك معايا، لو أنت تربيت في مدرسة الأشاعرة على إن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، طيب بما ستفسر قول عائشة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم؟ قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت قمت يوما ففقدت النبي عليه الصلاة والسلام في فراشي فالتمسته فوقع كده على بطن قدمي وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واضح. وفي صحيح الإمام مسلم قالت وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن، يتأول القرآن. طيب فسر لي يتأول القرآن يعني ايه؟ أنت تربيت التأويل صرف اللفظ عن ظاهر، هتقول يتأول القرآن يعني؟ شفت؟ أنت بقى على القاعدة دي هتمشي في القرآن كله على كده، مفهوم هذا؟ وصرف اللفظ عن ظاهره قد يؤدي للكفر. ما هو الشيعة بيفسروا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان إلا الحسن والحسين، صرف اللفظ عن ظاهره، مفهوم هذا؟ ويسب عائشة رضي الله عنها بتفسير لهم في سورة البقرة، يبقى ده صرف برضه. يبقى أنت حينما ربيت أصل عندك ستنطلق منه بناء عليه، صحيح؟ فبناء على الأصل الذي عندك تنطلق منه. إذن كل قرآن كل آية أو نص ها سأصرف ظاهرة، ومن هنا قاعد القواعد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، صحيح؟ فهذا يحفظونه. لذلك كل شروحات الجوهرة في الأشاعرة هذا هو، وكل نص نص أوهم التشبيه بل يداه مبسوطتان. تأتي آيات صفات في صفة الوجه، في صفة الساق، في صفة اليد، مفهوم هذا؟ كل هذه الصفات اصرفها عن ايه؟ عن ظاهرها. ليه؟ لأن عنده الأصل أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره. وحديث عائشة يتأول القرآن، لكن ما معنى يتأول القرآن؟ ما التأويل المراد عند الصحابة؟ التأويل المراد عند الصحابة قسمان، بخلاف التأويل عند المتأخرين. فقد يعنى بالتأويل تنفيذ الأمر، وقد يعنى بالتأويل تفسير وإيقاع الخبر على ما هو عليه. تفسير الأمر وتنفيذه. قالت عائشة يتأول القرآن، بمعنى كان في ركوع يقول سبحانك اللهم بحمدك رب اغفر لي. طيب ما معنى يتأول القرآن؟ ائت معايا في سورة النصر، إذا جاء نصر الله فتح رأت الناس وغلوا في انجلال فجأة فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي. يبقى هنا يتأول القرآن، يعني ها ما معنى هذا؟ تنفيذ وتطبيق الأمر الذي أمر به، هذا هو معنى يتأول، يتأول القرآن. طيب حينما يقول مثلا في سفيان فيقول ومن السنة تأويل القرآن، ومن السنة تأويل الأمر، يعني إيه تأويل الأمر؟ تأويل الأمر يبقى السفيان والصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا إيه؟ يصرفون النص عن ظاهره بدليل، أدي كلام سفيان، ويجي نظرك على كلام سفيان على إنه كان يتأول القرآن وهو لا يفهم رد سفيان. الخلل وقع من إيه؟ من أنه أخذ مصطلح هؤلاء العلماء على إيه؟ على ما تربى عليه هو. طيب حينما يقول سفيان ومن السنة تأويل الأمر، يعني تنفيذه وتطبيقه على ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فهمت كده؟ طيب بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، تفسرها ازاي؟ بل كذبوا، يبقى في تكذيب، يبقى في خبر يكذب، لان الامر ما فيهوش تكذيب، الامر فيه عدم عمل. واضح؟ اقول لك مثلا صلي، فتقول انا مش مصدق، لا ده اسمه امر، لكن مش مصدق دي عند ايه؟ عند الخبر. يبقى بل كذبوا، يبقى في ايه؟ خبر، يبقى أخبرهم النبي بشيء وهم كذبوا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتهم تأويله. لما يأتي، كيف يكذبون بما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم به ولما يأتهم تأويله، أي وقوعه على الأمر المراد له. كيف يكذبون بالساعة وبالحشر والنشر وأنهم سيحشرون ويبعثون، كيف يكذبون بهذا ولما يأتهم؟ ولما يأتهم تأويل. واضح؟ وقد يعنى بالتأويل التفسير، لأن التفسير هو الكشف والإيضاح. تفسير القرآن أنك تكشف عن مراده وتوضح مفرداته. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الطبري حينما يريد أن يفسر آية فيقول إيه؟ والتأويل في هذه الآية كذا وكذا وكذا. إذن التأويل عند السلف، خليك معايا شوف، اقطع الزمن، اقطع الزمنية هذه، خلينا في إيه؟ في السلف. تأويل المراد عندهم إيه؟ تنفيذ الأمر، صحيح، وقوع الخبر والتفسير. واضح كده المسألة؟ طيب حينما يقول رب العالمين في أول سورة آل عمران أجب ألف لام ميم الله لا إله إلا هو حي القيوم نزل عليك كتاب الحكم صدق كل ما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام. إن الذين إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. علماء القراءات اختلفوا هل حينما أقرأ بهذه الآية فأقول مثلا والراسخون في العلم فالواو هنا تكون استئنافية لأن قبلها إيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب الواو هنا عطف فيكون معنى التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه أيضا. طيب يعلمه إلا الله والراسخون في العلم إذن التأويل هنا لو أنت هتقرأ وستصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب بمعنى هنا الأمر وتفسيره يبقى تنفيذ الأمر يعلمه العلماء وتفسيره يعلمه العلماء واضح يبقى ستصل هنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لو أنك ستقف وقف لازم واستجعل وهنا استئنافية وتقف وتقول وما يعلم تأويله إلا الله يبقى التأويل هنا أنت بتقول هنا التأويل إيه أنا سأقف وقف لازم لما لأن التأويل هنا إيقاع الخبر على ما يعلمه رب العالمين لأنك تؤمن بالميزان صحيح كيفيته واضح تؤمن بأمور لكن كيفيتها لا تعلم إذن عند الكيفية ووقوع الخبر على ما يعلمه رب العالمين لا تقول والراسخون في العلم فستقف وقف لازم هنا فتقول هنا إيه وما يعلم تأويله إلا الله فقط والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. آمنا به يعني نثبت اليد نثبت الصفات نثبت أمور الآخرة واضح آمنا به كل من عند ربنا لأن الله عز وجل لم يبين لنا كيفية هذه الصفة كيفية النزول كيفية كذا آمنا به كل من عند ربنا. إذن مشكلة القراءات والخلاف بين علماء القراءات في هذه المسألة حلها في الإيه في مسألة الاصطلاح في مسألة الاصطلاح. فإذا كنت تقول بمعنى التأويل هذا يبقى تقف وقف لازم ما يصح أن تقول والراسخون في العلم وأنت تريد التأويل هنا بمعنى إيقاع الخبر على مرادي وتقول الكيفية لا يعلمها حتى الراسخون في العلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم لا يعلم كيفيتها صحيح بإن جبريل لم يخبر النبي والنبي لم يخبرنا والصحابة لم يخبروا التابعون والتابعين لم يخبروا تابع التابعين إذن وجب علينا هنا السكوت يبقى فهم. طيب ده التأويل في الكتاب والسنة عند علماء الأصول يقول لك باب الظاهر والمؤول باب الظاهر والمؤول فيقول والتأويل صرف النص عن ظاهره بدليل صحيح. انت بتصرف الأمر إلى الاستحباب النهي إلى الجواز بإيه بدليل يبقى انت هنا صرفت النص عن ظاهره بإيه بدليل يبقى يسمى هذا إيه مؤول واضح. وانت بتتكلم مع الأصوليين يبقى تتكلم بمصطلحاتهم مفهوم هذا.
وأنت بتقرأ في الكتاب والسنة يبقى تعرف مراد هذا المصطلح في الكتاب والسنة. فهمت كده؟ أنا بقول لي مثلا محمود روح هات لنا كيلو لحمة يا محمود، مفهوم؟ فيروح يجيب لي لحمة عادي، ويروح يجيب لي كبدة، يروح يجيب لي كبدة. طب أقول له ليه؟ يقول لي ما الكبدة لحمة. ألم يقل الله عز وجل، هيستدل هو كمان، فاهم؟ ألم يقل الله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس؟ هو اللحم الخنزير بس المحرم والكبد هي اللي جزء أكلها؟ لا، يبقى اللحم كلمة تشمل كل جزئية في إيه؟ في هذا، صحيح؟ فهو احتملها على تعريف عرف الشرع. لكن مين اللي بيكلمك، عرف الشرع ولا عرف الناس؟ عرف الناس. يبقى تحمل الكلام على عرفي أنا، فهمت؟ وهذا هو الضابط. أنا مش عايز أدخل فيها في الحقائق الثلاثة، الحقائق الشرعية، الحقائق اللغوية، الحقائق العرفية، باب طويل إن شاء الله ممكن نفرد له دورة كاملة لها فقط. لكن خلاصتها أنك تعرف كل مصطلح على عرف أهله، فإذا خرج الكلام من عرف الشرع فتعرفه على عرف الشرع، إذا خرج الكلام من عرف أهل اللغة تعرفه على عرف أهل اللغة، إذا خرج الكلام من عرف علماء المعتقد تعرفه على عرف علماء المعتقد، إذا خرج الكلام على عرف الأصوليين والفقهاء يبقى تعرفه على عرف الأصوليين والفقهاء، مفهوم؟ إذا خرجت الكلمة من عرف الناس تعرفها على عرف الناس، وأعراف الناس بتختلف، فما في بلد قد لا يكون عرفا في بلد آخر. يعني مثلا أقول لك عرف الشرع، صليت النافلة اليوم يا عبيدة؟ صليت النافلة اليوم؟ تقول سيقول نعم. نعم على ماذا؟ هو أخذ النافلة التي تربى عليها عند علماء الفقه، وهي إيه؟ النوافل، صحيح؟ السنن. لكن طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث عمران، حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان في المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألستما برجلين مسلمين؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال فلما لم تصليا في القوم؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنهما لكما نافلة. طب هما يصلوا فريضة ولا نافلة؟ فريضة. يبقى ما معنى النافلة؟ إذن النافلة يقول ابن تيمية والنافلة في لسان الشرع الزيادة، وقد تكون في فرائض وقد تكون في سنن. افهم الباب، افهم افهم. احنا في هذه الأزمنة مشكلتنا عدم الفهم. طب انت لو سمعت الحديث ده من غير ما اذكر لك مبحث ابن تيمية في مسألة النافلة، وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه؟ يقول هذا الحديث فإذا جئتما مسجد جماعة فصليا فإنهما لكما نافلة، يقول لك ده دليل على جواز صلاة النافلة جماعة، صح ولا لا؟ صح كده؟ دليل، ودليل قوي جدا كمان. طب هترد عليه بإيه بقى؟ لو انت ما عندكش هذا التأصيل هترد عليه بإيه؟ ده بيقول لك إذا أتيتما مسجد جماعة يبقى في جماعة فصلي لهم نافلة، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي النافلة جماعة. انتوا ليه بقى بتمنعونا نصلي النوافل جماعة؟ وقع في بدعة بسبب انه حمل مصطلح الشرع على ما تربى في عرف الفقهاء. فهمت المسألة؟ لذلك التأصيل والأصول تفرق لك المسائل، تعمل لك ذهنك كده، تضع كل شيء في إيه؟ في موطنه. لذلك ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فتظن النوافل يعني السنن فقط، واضح؟ لا، ليس السنن فقط، قد يكون الأمر في ذاته فريضة لكن أنت حينما تريد أن تكرر يكون في حقك أنت نافلة يعني زيادة، لكن هو في ذاته الحج سنة ولا فريضة؟ أنت لو حاججت أسقطت الفرض عنك، أما الحج ذاته فرض. لو أنك حججت مرة أخرى اسمها نافلة زيادة. لذلك العلماء قالوا إيه؟ لو أنك صليت في مسجد العصر ثم جئت مثلا مسجد لتصلي اللي تحضر مثلا درس محاضرة، ووجدتنا نصلي في جماعة العصر، وجب عليك وجوبا أن تدخل فتصلي، وجب. طب أولا العصر فريضة ولا سنة؟ فريضة. اثنين وجب ليه؟ لأن النبي قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا فإنها لكم نافلة، فصلوا بالأمر لكن لكم إيه؟ نافلة. طب ما هي لو نافلة بمعنى سنة كيف يكون أمر؟ فهمت المسألة؟ واضح؟ يبقى خلط المصطلحات تضيع، إنك تخلط مصطلح بمصطلح ممكن تحلل الحرام وتقع في بدع وفي كبائر. لذلك ابن القيم يقول إيه؟ يقول وهل ضلت الفرق إلا لعدم الفهم لكتاب الله ولسنة نبيه؟ وهل ضل الناس إلا بعدم الإيه؟ بعدم الفهم، لأنهم حملوا كل مصطلح يسمعونه على ما إيه؟ على ما تربى عليه. لا، خطأ. لذلك ابن تيمية رحمه الله كان إذا حدث قوم كان يحدثهم بمصطلحاتهم. يعني مثلا إذا حدث الفلاسفة في دار إتعارض العقل والنقل وفي الصفدية يكلم الفلاسفة بمصطلحاتهم، يروح مداخل معهم في واجب الوجود والواجب والممتنع والممكن. أقول لك مثلا أيمن، ممكن تناولني كوباية مية؟ طيب ممكن يعني ايه؟ ترجي،
صحيح؟
ممكن تناولني هذه ترجي. ممكن عند علماء الفلاسفة بمعنى جائز، بمعنى جائز أن يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. خلاص، الممكن مسبوق بعدم ملحوق بفناء. يعني أنت ممكن،
صحيح؟
يا ممكن، لما أجي أقول لك يا ممكن يبقى أنت إيه؟ مسبوق بعدم ملحوق بفناء. طب أنا لو جيت بقول له أنت ممكن، يقول لك الشيخ تعب، غير له القهوة ده. لا، أنا بكلمه كلام صحيح، بس أنت حملت كلمتي على، يبقى أنا الغلطان ولا أنت؟ وممكن تفرح قوي بالكلام الزاد، يقول له ممكن، ويقعد يضرب كف على كف ويضحكوا ومش فاهم حاجة، مفهوم؟ ده بيقول له يا ممكن،
مفهوم؟
هو ممكن ده في مصطلح مين؟ في مصطلحاتهم هم. ابن تيمية يكلم معهم كده، فاهم؟ مفهوم؟ مثلا ما معنى لا جناح؟ لا جناح عليك أن تأتي أو لا تأتي. ما معنى لا جناح عليك أن تأتي؟ لا جناح عليك أن تأتي، أنت فهمت منها إيه؟ لا حرج. طيب، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى نأخذ من ده إن الطواف بالصفا والمروة مستحب. إيه رأيك؟ الحج باطل والعمرة باطلة، صحيح؟ بسبب جهله هو. يبقى ليه؟ لأنه أخذ هذا المصطلح ووضعه على ما تربى عليه، لأن لا جناح عند الأصوليين بخلاف لا جناح في مصطلح الشرع. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. دليل على إن قصر الصلاة سنة، ينفع؟ ينفع؟ طب قال الذين قالوا دليل على إن قصر الصلاة سنة ليس واجب، حملوا مصطلح لا جناح في الشرع على ما تعرفوا عليه عند الأصول.
لا، لا جناح في لسان الشرع بخلاف لا جناح ما تعرفتم عليه عند الأصوليين. وإلا لو قلت بأنه إذ ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، يبقى قصر الصلاة سنة، يبقى الصفا والمروة الطواف بهم سنة برضه. ولو قلت هنا ولا هنا، يبقى أنت متناقض متضارب، يبقى أنت مش فاهم المسألة. وضحت كده المسألة؟ يبقى افهم المصطلحات. لما تيجي تقرأ مصطلح التصور الذهني حينما تقرأ كلمة، هذه الكلمة أنا بقول لك مثلا اذهب إلى رعموس. شفت أنت عملت إزاي؟ هو عمل إيه؟ قلب لعنيه ورفع لحواجبه، لأن أنت مش فاهم إيه معنى إيه رعموس دي. طب إيه اللي جعلك تترك وتطرد هذه الكلمة؟ لأنك لا تفهمها، لا تعرفها. واضح؟ مخك مالوش فولدر فيها. خلينا نتكلم بالله. صحيح؟ أنت كده مثلا لما تيجي تكتب أحمد فضيل، كتبت على الكمبيوتر، أنا عامل له إيه؟ فايل. خلاص كده؟ عامل له لما أكتب سيرش كده وبحث كده هيطلع لي مين؟ أحمد فضيل. طب أنا لو أصلا بعمل بحث وهو ما عنديش هيطلع لي؟ فهمت كده؟ فأنا سمعت هذه الكلمة ولها في مخي وذهني إيه؟ وجود قبل ذلك. فأول ما اسمع الكلمة كذا، اذهب إلى الرجل الفلاني. الرجل على طول الذهن يصور معنى كلمة رجل، مفهوم؟ لكن هتسأل بقى طب رجل مين؟ انت بتسألش عن الجنس، انما بتسأل بقى عن الكيفية. طب اسمه ايه؟ طب منين؟ الكلام ده. لكن معنى كلمة رجل، معنى كلمة أنثى، معنى كلمة محل، معنى كلمة بيت، هذا موجود في الذهن، مفهوم هذا؟ لكن لما اقول لك روح لرعموس، رعموس مين؟ طب هات لي رعموس من عندك. ايه رعموس؟ لأنه ليس عندك في الذهن. واضح الكلام كده؟ ليس عندك في الذهن. أما تسمع أنت مصطلح، المصطلح ده موجود في ذهنك، مع وجوده له كيفية. خلاص كده؟ يبقى وجوده بيسميه ابن تيمية الوجود الداخل، يبقى هو موجود في الداخل. أنت تريد أن تطبق ما في الداخل ستجعله في الخارج. الخارج ده اللي هو العمل، هتطبق بقى، مفهوم؟ زي لفظ لا جناح، مفهوم؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. ليس عليكم جناح، أنا عندي في ذهني معنى كلمة ليس عليكم جناح، يعني لا حرج، يعني لا بأس، يعني جائز أن تفعله. إذا هذا في الداخل له اصطلاح عندي وله تعريف عندي، أنا سأطبق سأخرجه في الخارج اللي هو العمل. هبتدي بقى إيه؟ أضع وأتكلم وأستدل. لا، القصر الصلاة ليس بواجب، بدليل سيستدل، سيستدل بناء على الداخل. لأن العلم ما هو؟ العلم أمور في الخارج تدخلها في الداخل، والعمل أمور في الداخل تطبقها في الخارج. بعرفه ابن القيم في كتاب الفوائد. يبقى إيه هو العلم؟ العلم أهو مثلا أدي ورقة، أنت بتقرأ كلام، الكلام ده خارج، بعد ما قرأت صار إيه؟ صار في الداخل، يصير في داخلك حتى تحتاج إلى إخراجه. الإخراج ده بيكون عمل تطبيق بتستدل. فلو كان العلم الداخل غلط هتستدل غلط. يبقى فهمت الاستدلال الذي في الخارج الذي نسمعه ونراه خطأ. لما؟ لأنه أصلا تحمل خطأ. ده العلم والعمل. ما هو العلم؟ أمور في الخارج تجعلها في الداخل. ما هو العمل؟ الأمور الداخلية تجعلها في الخارج. فهمت؟ أنت بتخطب، بتقول محاضرة، بتشرح كتاب، بتكتب، كل دي اسمها إيه؟ إخراج الداخل إلى الخارج. فلو كان التصور الذي أنت أدخلته العلم خطأ، سيكون أيضا
الإخراج خطأ والعمل خطأ. لذلك أنت ممكن واحد مثلا يعمل عمل أمامك تقول له أنت راجل جاهل. أنت رجل جاهل، ما هو الجهل؟ الجهل ضد العلم، صحيح ولا لا؟ طب هو أنت حكمت عليه بالجهل بناء على عمل ولا بناء على العلم؟ بناء على العمل الذي أمامك، عمل أمامك عمل أنت حكمت عليه بالجهل، فقلت له أنت جاهل. طب لماذا؟ مع أن الجهل ضد العلم، والعلم هو شيء في الداخل، لكن لما أخرج ما عنده في الداخل إلى الخارج خطأ سميته أنت جاهل، لأنه يريد أن يطبق ما بي ما بداخله، إذن هو حشى جهل. فلما أراد أن يعمل أخرج هذا الجهل إلى الخارج. فهمت؟ فمسألة الاصطلاح في غاية الأهمية، إنك تتربى على مصطلح ثم تريد أن تحتج فتأخذ المصطلحات التي تقرأها من السلف تريد أن تطبقها على ما تربيت أنت عليه. افهم هذا جيد، واضح؟ قال نعم. ما هو لا جناح لا يستلزم منها الاستحباب النافلة، قد يكون لا جناح لا حرج بمعنى الواجب، لا يستلزم من لا حرج انه مستحب، لا. يعني مثلا ابن تيميه في منهاج السنه النبويه كان بيرد على ابن المطهر الحلي، هذه فائده ايضا. فابن المطهر الحلي كان بينكر على اهل السنه في مساله ما، فيقول فكيف يقولون انه جائز وهذا الامر واجب؟ فيقول ابن تيميه رحمه الله قال هذا من قصور علمك، لأنه قد يطلق على الواجب والمستحب والمباح جائز. صلاة العصر أقول لك جائزة بمعنى فريضة، لا يستلزم من أن تكون جائز معنى مستحب، لكن متى تعرف أن جائز هنا واجبة وجائز هنا مستحبة أو مباحة؟ انظر للقرائن الكلام، لسياق الكلام، لكن المتعارف عليه أن جائز معنى مباح. هذا يجوز من جواز النهر، يجوز أن تمر، يجوز يسوغ أن تفعل هذا الأمر، واضح كذا؟ فلا يستلزم من لا جناح أنه مستحب، لا يستلزم من هذا أبدا. قال باب كراهية لبس الحرير، واستدل عليه بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير. إذن ممكن تقول ابن ماجه هنا عنده أن الكراهية بمعنى الحرام، أو تسمى بكراهية تحريم كما يقسمها الأحناف في أصولهم. الأحناف يقسمون الكراهة إلى كراهة تحريم وإلى كراهة تنزيه. فقد تقول بأن ابن ماجه يقول بالكراهة التحريمية، وهذا بعيد جدا، لأن ابن ماجه سيأتي أنه لا يرى القياس ولا يرى الرأي، لا يرى لا القياس ولا يرى الرأي، وأصلا مذهب الأحناف مبني على هذا. وإما أنه يفسر بمعنى النهي التحريم، واضح، بالكراهة التي يريدها السلف. قال هنا ومن ذلك قوله باب كراهية المعصفر للرجال، واستدل عليه بحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المعصفر. ومن ذلك قوله باب ما يكره من الأسماء، وأورد فيه أحاديث صريحة في النهي عن عدد من الأسماء. النهي الصريح أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام نهيا صريحا، يقول مثلا أبو هريرة نهى رسول الله عن كذا، أو لا تفعلوا كذا، أو لا يحل لكم كذا، بصيغ إنه، أو يشبه الشيء الذي يراد تركه بحيوان مثلا مذموم، فيقال مثلا في الصحيحين حديث أبو هريرة ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. يبقى هنا تشبيه إيه؟ مذموم، صحيح؟ فيكون التشبيه المذموم هنا يؤخذ منه حكم الحرمة. وطبعا مسألة التشبيه والمشبه دي محتاجة كلام آخر. قال ثانيها أنه أطلق لفظ الكراهة على أفعال في مسائل استدل عليها بأحاديث وردت بترتيب العقوبة على فاعل هذه الأفعال، يبقى أطلق لفظ الكراهة على ما ترتب عليه عقوبة. وأنت تعرف أن من ضوابط الكبيرة أن يترتب عليها عقوبة، كل ما ترتب عليه عقوبة أو وعيد أو ختم بنار أو بعذاب أو عليه حد في الدنيا أو بلا يؤمن أو لا يؤمنون أو خالدا فيها أو اللعن. أحسنت. لا، ليس منا، ما تاخدهاش على إطلاق إنها كبيرة. يعني مثلا ليس منا من لم يأخذ من شاربه، فدي برضو مش على الإطلاق، فقد تكون كبيرة وقد تكون غير كبيرة. لكن هذه الضوابط، ضوابط الكبيرة، الضابط الأول واحد مقورنة بعذاب بوعيد، ثلاثة أو ختم بنار أو بحد في الدنيا خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، صحيح هذا؟ أو لا يدخل الجنة نمام، قتات، قاطع رحم، أو لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، أو لا يؤمنون فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مفهوم هذا الكلام؟ أو مقرون بلعن. تسع ضوابط للكبيرة، فهمت كده؟ تسع ضوابط ليه؟ تسع ضوابط لهذه الكبيرة. أنت بتنظر للنص، النص مقرون بهذه الأمور، ضابط هذه بالذاكرة، ابن عباس، ابن تيمية، بس هو اللي زاد أو لا يؤمن أو لا يؤمنون أو لا يدخل الجنة. حينما تنظر للنص وتجد فيه هذه القرائن بتحكم على هذه الفعل بأنها كبيرة، واضح؟ مثلا حينما يستدلون على أن النقل غير عزو السرقة بدليل إيه؟ قالوا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول لك دي دليل على أن النقل غير عزو إيه؟ سرقة. طب أنتوا بتحكموا على أن النقل غير عزو كبيرة؟ يقول لك لا. طب بتحتاجوا بها ليه؟ طب انت بتحتج بيها ليه؟ يعني بناء على ايه احتججت بيها؟ ما هو اذا بطل اللازم بطل الملزوم. طب انت بتقول انه كبيره من الكبائر؟ لا، ما بقولش كده. طب انت بتحتج بالايه ليه؟ ما هو اذا بطل اللازم، ما هو اللازم؟ ان لازم الايه ان تقول بان النقل بغير عزو كبيره. اذا بطل ده، لو ما احتججتش بيه انه كبيره، يبقى بطل الملزوم اللي هو احتجاجك بالايه. فهمت ولا فاهمين؟ هم يعني وضحت المسألة كده؟ يبقى انظر للقرائن للآية، مفهوم هذا الكلام؟ صلى الله عليه وسلم العفو. الشاهد هنا ايه؟ ان هذه ضابط كتبتها، هذه ضابط، هذه ضابط في غاية الأهمية. يبقى لما اطلق هنا لفظ القراها يبقى المراد بها الايه؟ ها؟ التحريم. والتحريم هل يتفاوت أم أنه ثابت لذاته؟ الجواب يتفاوت ولا ثابت لذاته؟ يتفاوت. من يقول بأن التحريم جزء واحد أو الوجوب جزء واحد هم الأشاعرة، لأن عندهم كلام الله واحد. الله تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى والقرآن، كل ده أصلا واحد، بس عند بالسيرانية يعبر بالسيرانية، عند العربية يعبر بالقرآن، وعند مش عارف مين يعبر، هو كلام واحد. ده مذهب الأشاعرة، خلل زي ما انت شايف كده، واضح الكلام؟ لذلك الإمام السجزي رد عليهم في كتاب الحرف والصوت، رد عليهم رد ماتع جدا في هذه المسألة. يبقى الحرام يتفاوت ولا لا؟ يتفاوت. ليس الذي مثلا أكل مال كمثل من كفر، وليس من زنى كمثل من أكل الربا. أيهما أشد؟ أكل الربا أشد عند الله من 36 زنية. يبقى المحرم يتفاوت. واضح كده المسألة؟ يبقى الحرام يتفاوت. يعني مثلا شوف، أضرب لك مثال برضو على مسألة الخلل في الداخل يؤدي إلى الخلل في الخارج. عرفت معنى الداخل وعن الخارج؟ يبقى لما أجي أكلمك أقول لك وهذا في الداخل، يبقى تفهم إن إيه؟ العلم، صحيح؟ الخارج حينما تريد التطبيق للعمل. تيجي مثلا الست اللي اسمها إيه دي؟ سعاد، سعاد صالح؟ سعاد نصر؟ سعاد نصر. فما تيجي مثلا تتكلم في برنامج، فواحدة بتتصل بيها بيكلموا على إن النقاب بدعة، فهمني؟ لا بأس في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. فبتقول النقاب بدعة، فواحدة بتتصل بيها بتقول لها ازاي؟ ده انا قرأت لعبد الله بن مسعود بيبين ان النقاب فرض. فبتقول لها ايه؟ فرض، يعني زي الصلاة كده، لو سبته، لو انا ما انتقبتش ابقى كفرة. هي كده غلطت بغلطتين. طب هو انت بتقول ان ترك الصلاة كفر؟ هو انت اصلا بتقول ترك الصلاة كفر؟ مفهوم؟ طبعا هي ما بتقولش ترك الصلاة كفر. طب بناء على ايه قصتي؟ اتنين، لما تيجي تقول فرض يعني الصلاة، يبقى هنا كده عندها اصلا الواجب ايه؟ واحد لا يتفاوت. فهمت المسألة كده؟ يبقى زي ما يقول حالق اللحية كمثل تارك الصلاة. لا، الواجبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت. مفهوم؟ ثانيا، أنه أطلق لفظ الكراهة على أفعال في مسائل يستدل عليها بأحاديث وردت بترتيب العقوبة على فاعل هذه الأفعال، وهذا مما يدل على تحريم هذا الفعل. يعني مما يدل على أنه يريد بالكراهة ليه؟ ردوا تحريم، صحيح كده؟ وهذا مما يدل على تحريم هذا الفعل. ومن أمثلة ذلك قوله باب كراهية الخلع للمرأة، واستدل عليه بحديث لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه أو في غير ما بأس فتجد ريحة الجريح الجنة. وقال وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يبقى حرام عليها رائحة الجنة، يبقى العقوبة التي ترتبت هي حرام عليها رائحة الجنة. الحرام يعني المنع، زي مثلا لا يدخل الجنة، العقوبة التي ترتب على إثرها. يبقى يعلم من هنا أن المرأة إذا سألت الزوج الطلاق في غير ما بأس يبقى فعلت إيه؟ كبيرة من الكبائر. مفهوم هذا؟ وحرام عليها رائحة الجنة، هل هذا يدل على أنها إذا طلبت الطلاق من الزوج على أنها كفر؟ الجواب هل هذا يدل على أنه كفر؟ فما معنى لا تجد رائحة الجنة؟ طيب إن قال لك كبيرة من الكبائر، طيب هذا كبيرة من الكبائر، نعم، لكن ما معنى لا تدخل الجنة، لا تجد رائحة الجنة؟ لكن هناك ضابط، قد يشاء الله ألا يعذبها، قد يشاء الله ألا يعذبها، وقد يشاء ويعذبها، صحيح هذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فهذه المرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، ذهبت إلى ربها بهذا الذنب، واضح؟ فقد يشاء أن يعذبها وقد يشاء ألا يعذبها سبحانه وتعالى. فلا تدخل في أمر الربوبية، وإن شاء وعذبها فلا تخلد فيها، لأنها ما أتت بكفر. معنى ذلك أنه إن شاء وعذبها فلا تكن مؤول من أول الداخلين في الجنة. إذن من هنا تفهم لا يدخل الجنة نمام، يعني إن شاء الله وعذبه ودخل النار فلا يدخل مع أول الداخلين. فهمت؟ طيب خليك معي. لا يدخل الجنة. خد بالك ده هنرجع برضو لمسألة الاصطلاح. لا يدخل الجنة. لا يؤمنون. لا يؤمن. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه في اللغة يا أبو بكر؟ ها اسمه ايه وعوي؟ لن نفية. صحيح كده؟ نفية لإيه؟ للجنس نفسه. طيب ابن تيمية يقول لك الأفعال نكرات. الفعل نكرة. طيب إذن لا يدخل، لا يؤمن، لا كذا، يبقى ده فعل فيكون نكرة، والنكرة في سياق النفي ها تفيد العموم، يبقى بحكم مصطلح أهل اللغة إن ده كافر. طب لو أنت بتناظر واحد لغوي وأنت رجل بتتكلم بعرف الشرع وهو يتكلم بعرف اللغة، يبقى يقول لك هنا لازم إن لا دي النافية تكون إيه؟ يكون كافر، لأنه لا يدخل الجنة، لا يؤمن، لا يؤمنون، يبقى لا يدخل مطلقا. واضح؟ يبقى لا يدخل مطلقا. طيب انت هنا بتتكلم من جهة ايه؟ ها من جهة امر اللغة. طب تعال ننظر للحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية، لان الحقائق الشرعية تقدم على الحقائق اللغوية بالاجماع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، الرجل الذي أخرج متاعه بأمر من النبي حينما كان يؤذيه جاره، هل حكم النبي عليه بالكفر؟ ها؟ لا. يبقى النفي هنا ها؟ ليس نفيا، ليس نفيا على الإطلاق، لأن لو قلت نفي على الإطلاق يبقى بحكم اللغة هنا إيه؟ ستكفر، لكن بتنظر للحقائق الشرعية. قال ابن تيمية فإن النبي إنما بعث ليبين الحقائق الشرعية للحقائق اللغوية، لأن العرب أهل لغة، ولما سئل عن الإيمان ما الإيمان؟ التصديق. قال كده، نقلها إلى التعريف الشرعي، مع إن الأزهري نقل الإجماع على أنها في اللغة التصديق. ضل من ضل في تعريف الإيمان على إن الإيمان هو التصديق، فجعل التعريف اللغوي تعريفا شرعيا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين أن الإيمان هو التعريف اللغوي، إنما نقله إلى التعريف الحقائق الشرعية. شفت أهمية مسألة المصطلح؟ فاهم؟ لذلك إحنا عندنا حقائق شرعية، واضح، حقائق لغوية، حقائق عرفية، مفهوم؟ قال ومن أمثلته قول ابن ماجه باب ما جاء في كراهة الإيمان في الشراء والبيع، واستدل عليه بحديث ثلاثة لا يكلم، حديث أبو ذر صحيح مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف الأربعة دول، شوف، ثلاثة لا يكلمهم الله، انظر، واحد ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طب من هم؟ من هم؟ قال المنان، منان أعطيك شيء ثم أمن عليك به، المنان، و والمسبل إزارة، والحالف على سلعته بالحلف الكذب. يبقى أنا عايز أحط الثلاثة دول في حكم، يبقى ده محرم، نعم، لكن حكمه إيه في درجة المحرم؟ ها؟ كبيرة. للإيه؟ للعقوبات الماضية، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ومن أمثلته قول ابن ماجه باب كراهية لبس الحرير، واستدل عليه بحديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يبقى أيضا أخذ من هذا كلمة الكراهية بمعنى المحرم. قال ثالثهما أنه أطلق لفظ الكراهة على أفعال ورد النهي عنها بصيغة لا تفعل الدالة على التحريم عند تجردها على قول جمهور العلماء. خليك معايا هنا، أطلق كلمة مكروه على أفعال، هذا الفعل ورد بقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بقوله لا تفعل، ولا تفعل هذه الصيغة مجردة تفيد التحريم. هنا وقفة، الشيخ بيقول إيه؟ الدل على التحريم عند تجردها، نعم، من قراء على قول جمهور العلماء. معنى هذا قول جمهور العلماء من علماء الأصول على أن النهي إذا جاءت قرينة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل، ثم جاءت قرينة دليل يعني نص أن النبي فعل الذي قال عنه لا تفعل، أو أن النبي رأى رجل مثلا يفعل الذي نهى عنه النبي أن يفعل، فده بيسمى إيه؟ هنا بيقول فقول الجمهور على أن هذا إيه؟ على أن هذه قرينة تصرف النهي إلى الكراهة، واضح؟ وهذا قول الجمهور. لكن النهي إن صرف عن التحريم إنما يصرف إلى الجواز، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذهب إليه ابن دقيق العيد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد حينما نسبه ابن تيمية إليه في المسودة، على أن التحريم إذا جاءت القرينة تصرف إنما تصرفه إلى الجواز لا إلى الكراهة. ليه؟ خليك معي، ما معنى المكروه؟ تعريف المكروه إيه؟ واحد ما نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، خلاص كده يساب تاركه. يبقى يساب تاركه، إذن المكروه من باب المتروكات. خليك معي، الأصول الأحكام التكليفية واجب مستحب، خلاص دي باب ما طلب فعله، تحريم مكروه هذا باب ما طلب تركه، فقد يكون طلب منك الترك على سبيل الجزم فيكون المحرم، أو الترك لا على سبيل الجزم فيكون المكروه. لكن تصنيف المكروه في باب المطلوبات أم باب المتروكات؟ المتروكات، صحيح؟ خليك معايا بقى، شوف انت أصلته، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سيصرف النهي، صحيح؟ طب سيصرف بإيه؟ إما بإقرار وإما بفعل، أن يرى إقرار، أن يرى رجلا مثلا يفعل هذا الفعل فيتركه عليه الصلاة والسلام، يعني يقر على هذا الأمر. طيب، أو أن النبي يفعل هذا الفعل نفسه، كمثل مثلا نهى النبي عن الشرب قائما ثم شرب النبي من شن معلق، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فعل بعد ما وعند نص بالنهي. طيب يبقى النبي فعل، يبقى ده فعل، والكراهة من باب الترك، فكيف يقال إذا شرب النبي إذن الشرب قائما مكروه، والمكروه من باب التركات والنبي فعل، فكيف يقاس متروك على مطلوع على مفعول؟ مفهوم كذا؟ أدي واحد. اثنين، لا يصح أن يقال إذا جاءت القرينة فتصرف النهي إلى الكراهة، لا يصح. لما؟ لأن ذكرنا أنه من باب المتروكات. اثنين، أن النبي لا يفعل مكروه ولا يقر على أمر مكروه لذاته، لا يفعل مكروه. لماذا؟ لآية وحديث، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن أقواله وأفعاله وتقريراته إيه؟ ها؟ أسوة حسنة لنا. في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله. والحديث ده رد على الأحناف اللي بيقولوا إذا نهى النبي عن شيء ثم النبي عليه الصلاة والسلام فعله فيكون هذا يسمى كراهة التنزيه. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، ده كأن الحديث شوف رايح كده ناقص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ما بال الأحناف يتنزهون عن الشيء أفعله، ده كأنه كده رايح صرف كده خلاص. يبقى ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله. إذن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسمى مكروهة، بل إنه إيه؟ بل إنها جائزة فعلها، وقد تكون واجبة، تكون مستحبة. واضح؟ هذا على إيه؟ حسب الوجوب والمباح والأمر المستحب. يبقى لا يصح هنا أن يقال القرينة الصارفة عن النهي أن تقال مكروه، لا. لما؟ لأن المكروه من باب، احفظ هذا الكلام، احفظ هذا الكلام، من باب المتروك خلاص؟ طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فهل النبي يفعل ويحثنا على ترك شيء؟ اثنين، أن الكراهة هذه إيه؟ من باب الترك، والنبي عليه الصلاة والسلام الله أمرنا باتباع أفعاله، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله. فهمت؟ ثلاثة، إنك لو حكمت على مكروه يبقى ستحكم على فعل الرسول بأنه مكروه. وهل النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء فيفعل مكروه؟ الجواب لا، لأنه إذا فعل يبقى ده لا يخرج عن واجب أو مستحب، لأنه فعل المكروه من باب الترك، في باب الترك. النبي عليه الصلاة والسلام فعل، يبقى هذا في باب الايه؟ المطلوب. واضح كده؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك في صحيح الإمام مسلم، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر ويقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعل آخر صلاتك وترا. طب إن لم تجعل آخر صلاتك وترا، ها، يبقى آسم على اللفظ المجرد خلاص كده، لأن الأمر المجرد يستلزم منه النهي. الأمر المجرد أقول النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أن تفعل كذا، يبقى يستلزم منه ألا تفعل غير هذا، وإياك أن تفعل ما أمرتك به. انظر، ما منعك ألا تتبعني أفعصيت أمري. فسمى رب العالمين مخالفة الأمر معصية، أفعصيت أمري. واضح الكلام كده؟ طيب اجعلوا آخر صلاتكم وترا. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر كما في صحيح مسلم من حديث عائشة، وعند ابن ماجه والترمذي من حديث أم سلمة، حتى قالت أم سلمة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الوتر. خلاص كده؟ طيب هتسمي الصلاة بعد الوتر من النبي إيه؟ لو أنك ما تفهم هذا التأصيل ستقول بأنه إيه؟ مكروه. النووي رحمه الله لما ذكر هذا الكلام اشتد جدا في الكلام في هذه المسألة على من يقول بأن الصلاة بعد الوتر مكروهة. من هنا ابن حزم لما جاء عند المسألة دي في قيام الليل قال والصلاة بعد الوتر جائزة، ما قالش مكروهة. واضح كده؟ فهمت هنا؟ طيب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، زاجر النبي عن الشرب قائما، من شرب قائما فليستقي، كل هذه الأحاديث صحيح مسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب إيه؟ من شن من شن معلقة، فهم؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة في صحيح الإمام البخاري توضأ ثم شرب قائما، قال فإني عمدا فعلته فإني رأيت أقواما ينهون عن ذاك. إني عمدا فعلته، لو كان القرين الصارفة عن النهي مقروها لما فعلها علي بن أبي طالب. واضح كده المسألة؟ ها ده مش بعض هذا القول، انت دخلنا في مسألة تانية. إذا مثلا طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام شرب من شن معلق، خلاص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا قائما ونهى عن الشرب قائما، قال من شرب قائما فليستقي، زجر النبي عن الشرب قائما. مسالك أنا بتكلم في باب الكراهة مش باب التعارض والترجيح. باب التعارض والترجيح هندخل في أبواب تانية. مثلا إذا قال النبي قولا ثم النبي عليه الصلاة والسلام فعل خلاف هذا القول، ماذا يفعل؟ ماذا نفعل في هذا الأمر؟ الشوكاني لطريقة قال إيه؟ قال لك إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ثم فعله عليه الصلاة والسلام، إيه باب التعارض هنا؟ قال لك فيكون فعله خاص به ونهيه عام للأمة. فهمت كده؟ أنا هنا يا حسين بتكلم في الأبواب الأحكام التكليفية، أنت بتتكلم في باب التعارض والترجيح، ده باب تاني خالص، لكن لا بأس نتكلم فيه. الشوكاني قال لك إذا تعارض، دي قاعدة عند الشوكاني، فهمت المسألة كده؟ دي قاعدة عند الشوكاني، وذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي، مفهوم؟ إنه إذا فعل النبي شيء فيقول لك ده خاص به هو، وأما إذا نهى عن ذاك الشيء بالنهي ده لمين؟ عام للأمة. طبعا الكلام غير صحيح. غير صحيح ليه؟ لأن أولا فعل النبي عليه السلام عام للأمة، كما أن قوله للأمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في الفعل ولا القول؟ أجل في الفعل والقول والتقرير والترك. يبقى كلام الشوكاني هنا ضعيف، والشيخ عبد الرحمن السعدي اعتمدوا بعض المواطن، لا ده غير صحيح. ابن حزم لطريقة، ابن حزم عنده إيه؟ يقول لك ننظر للتأريخ، ننظر ليه؟ للتأريخ، فإذا كان القول يكون بعد الفعل أو الفعل بعد القول وعلمنا بالتأريخ يبقى نرجع لأثر عبد الله بن عباس قال كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر. وهذا الأثر أيضا إلى الإمام الزهري كما ذكر هذا الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه. يبقى ابن عباس يقول كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر فالآخر، زي مثلا حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، خلاص كده. ده اللي خلى الجماهير على إن آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، إذن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، لأن إحنا هنا علمنا التأريخ. واضح؟ في سنن الترمذي وعند ابن ماجه وأحمد مرت جنازة بعلي بن أبي طالب فقام رجل بجواره فجذبه قال ألم يقم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قام ثم قعد، وفي رواية أمرنا بالقعود، ثم تفيد الترتيب مع التراخ. إذن كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام إيه؟ القعود. فلو لقيت جنازة خلاص مسألة القيام دي نسخت. طب نسخت إزاي؟ بنص علي بن أبي طالب ثم قعد. يبقى احنا هنا فهمنا التأريخ اهو، خلاص. يبقى بتشوف القول من التأريخ أو الفعل مع التأريخ، دي طريقة ابن حزم، طريقة ابن تيمية في الأصول في المسألة دي. ابن تيمية يقول لك لا يستلزم من نسخ الوجوب نسخ الاستحباب. ده أصل عند ابن تيمية. يعني إيه؟ يعني كان آخر الأمرين ترك الوضوء. يقول لك ماشي أنا معاك، لكن لا يستلزم منه نسخ الوجوب نسخ الاستحباب. يعني يستحب أن أتوضأ، لكن لا يجب علي ألا أتوضأ. دي طريقة ابن تيمية. فهمت المسألة؟ يبقى عند ابن تيمية القيام مثلا للجنازة، عرفنا إن النسخ يبقى خلاص نسخ، يبقى لا تفعله، يبقى وجب عليك ألا تقوم ولا تفعل. ابن تيمية يقول لك إيه؟ نسخ الوجوب لا يستلزم منه نسخ الاستحباب. هو نسخ لكن قد أقوم وقد لا أقوم. لكن الأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما جذب الرجل، لو كان مباح على قاعدة ابن تيمية لكان علي بن أبي طالب بيّن له بغير أن يزجر. يبقى أصل ابن تيمية هنا غير صحيح. فهمت المسألة كده؟ واضح؟ استنى. طب إذا عدم التأريخ، إذا عدم التأريخ، قال لك انظر في الأصل وانظر الناقل عن الأصل، فيقدم الناقل على المبقي. أنت شفت تعامل العلماء مع القول الفعل عامل إزاي؟ ها؟ أما تيجي تسمع بقى في زماننا ده بتسمع حاجات غريبة، حاجات يا أخي تجيب لك البواسير أما تسمع. والله يعني أنت عارف واحد يجي يقول لي إيه؟ يجي يقول لي أنا عايز قول من العلماء على إن النقل بغير عز وليس بسر. قول مش فعل. قول مش إيه؟ طب هو أصلا الفعل إيه؟ لا قول. إيه الكلام؟ طب ده تقول عليه ايه ده؟ ها؟ خليك معانا. ايه معنى اذا عدم التأريخ؟ انا بقى مش عارف مين القبل ومين البعد، اعمل ايه بقى؟ العلماء هنا سلكوا عدة طرق. طريق منهم قال لك اتوقف، ما اقدرش اجزم بان ده قبل او ده بعد، انا هقف خلاص كده. لذلك مثلا يجي يقول لك ايه وتوقف فلان، خلاص ما اقدرش. من هنا رد عليهم الفريق الثاني قالوا لا، فخرجت قاعده الاعمال اولى من الاهمال. لما سكت طائفه من اهل العلم قالت احنا نقف، فخرجت قاعده الاعمال، قال لك لا احنا نعمل الادله مع بعضهم البعض اولى من ان نهمل دليل. يعني ايه؟ قال لك حتى ولو ظهر التأريخ، شوف الكلام، حتى ولو ظهر التأريخ برضو نعمل الأدلة مع بعضهم البعض. يبقى فهمت قاعدة الإعمال أولى من الإهمال بتشمل ايه؟ يقول لك حتى ولو ظهر التاريخ برضو ايه؟ نعمل الأدلة. طب هتعملها ازاي؟ قال لك مثلا إذا جاءت أدلة بالقيام للجنازة وجاءت أدلة بالقعود، قال لك وظهر التأريخ، قال لك لا نعمل كلا الدليلين، يبقى يستحب. يبقى الطائفة دي هترجع لكلام مين؟ أحسنت، بارك الله فيكم. يبقى هيعملوا الأدلة حتى ولو ظهر التأريخ، لكن ده خلاف قول ابن عباس. أحسنت. كان أصحاب الرسول يأخذون بالآخر فالآخر، بالآخر فالآخر، إذا ظهر التاريخ خلاص. وهذا قول الإمام الزهري. يبقى دي طائفة قال لك نعمل الأدلة الإعمال أولى من الإهمال. الطائفة الثانية قالت لا، قال لك انظر للأصل وانظر للناقل عن الأصل، وأعمل المسألة دي وقدم الناقل على الأصل. يعني إيه؟ فيه مثلا أدلة بيحتج بها من يقول بأن النقاب ليس بواجب، خلاص كده. يعني احنا مثلا لو هنسلم بصحة حديث أسماء، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يكن لم يظهر منها إلا هذا وهذا، خلاص كده. طيب في أدلة أخرى بينت أمر النقاب. طب أنت هتعمل الأدلة من هنا كيف؟ قال لك لا. طب الأصل إيه؟ هل الأصل النقاب في الشرع ولا الأصل عدم النقاب؟ ها؟ الأصل عدم ولسه ما فيش شرع نزل. يبقى بتحمل الأحاديث هذه التي فيها بيان الوجه وإلى آخره على على البراءة الأصلية، ثم أحاديث النقاب إنما تحمل على الدليل الناقل، نزل جاء الشرع والشرع ينزل على النبي عليه الصلاة والوحي ينزل على النبي عليه الصلاة ثم جاء الشرع بالنقاب. يبقى تقدم هنا الأدلة فتسمى أدلة ناقلة عن الأصل. وإذا تعارض الناقل عن الأصل مع المبقي على الأصل يقدم الناقل عن الأصل. فهنا الطريقة هذه إذا تعارض الدليل المبقي عن الأصل مع الدليل الناقل على الأصل فيقدم الإيه؟ يقدم الدليل الناقل. عايز تقول إيه؟ قال ومن ذلك قوله باب كراهية البول في المغتسل، واستدل عليه بحديث لا يبولن أحدكم في مستحمه. ومن ذلك قول ابن ماجه باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، واستدل عليه بحديث إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمين ولا يستنج بيمين. إذن هنا مع إتيان بصيغة النهي. قال ومن ذلك قول ابن ماجه باب كراهية النخامة في المسجد، واستدل عليه بذلك بحديث إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه. رابعها أنه في مسألة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، أورد الحديث فيها بأنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وقد حمل العلماء هذا الحديث على الكراهة دون التحريم لأدلة وردت في ذلك. يبقى أنت فهمت كلام الشيخ الشاسري هنا، حملوا الأحاديث على الكراهة دون التحريم، إن عنده القرائن التي تصرف النهي تصرفه إلى الكراهة، وقد علمت الصحيح أنه لا يصرف إلى الكراهة. أنت عندك في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء وظل يتحدث مع أبي بكر إلى الليل، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع أبي بكر بعد العشاء، مفهوم؟ لذلك العلماء قالوا إيه؟ قالوا إذن يستثنى ما كان الكلام في أمر من أمور المسلمين، وهذا يشمل طلب العلم، صحيح هذا؟ وما كان من إكرام ضيف، مفهوم هذا؟ فأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن ما كان لمصلحة شرعية فيجوز هنا إيه؟ فيجوز هنا المكس بعد العشاء والتحدث له. وقد يكون هناك أعمال تصل إلى بعد العشاء، مفهوم؟ فيكون أيضا هذا للحاجة. أما ما كان لغير حاجة فالأصل يرد إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي كان إنما لا ينام قبل المغرب ولا يتحدث بعد العشاء، مفهوم؟ ما كان لغير حاجة. إذن هذا يجوز تحدث قبل التحدث بعد العشاء. لكن لما؟ ما هي العلة؟ العلة أمور، مثلا حاجة لدنيا، حاجة لأمور شرعية، طلب علم، شغل، عمل، واضح هذا؟ إكرام ضيف. إذا لم يكن لغير حاجة فترجع لإيه؟ ترجع لهذا الأصل، إذ أنه قد ورد عن كثير أيضا من الصحابة غير النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا دليل النبي عليه الصلاة والسلام، غير الصحابة كانوا أيضا يتحدثون بعد العشاء، ولكن التحدث إذا كان لحاجة فضلا عن أن يتحدثون ويجلسون في محرم، فهم؟ قال والنهي يشمل المكروه عند جماهير العلماء، ولذلك قال ابن ماجه باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعده. وبمقارنة رأي الإمام ابن ماجه في إطلاق لفظ الكراهة بمعنى التحريم بآراء الأصوليين لا نجد هذا الرأي خارجا عن طريقتهم، فإن الأصوليين ذكروا أن لفظ الكراهة تطلق على عدد من المعاني منها التحريم، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم، فإن الله ذكر شيئا من المحرمات في سورة الإسراء ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وإن كان المشهور عند الأصوليين إطلاق لفظ الكراهة على النهي غير الجازم، والحنفية يقسمون المكروه إلى قسمين، أولها المكروه تنزيها وهو ما نهي عنه نهيا غير جازم، وثانيها المكروه تحريما وهو ما نهي عنه نهيا جازما بدليل ظني. عارف يعني دليل ظني؟ دليل ظني يعني ما ثبت في السنة وما لم يثبت في القرآن، فإذا ثبت في القرآن فإنما يسمى دليل يقيني، إذا ثبت في غيره يسمى دليل ظني. وهذا التقسيم طبعا تقسيم باطل لا يصح، لأن السنة وحي كالقرآن، فإذا ثبت بالسند الصحيح أو الحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام إسناد فوجب العمل به علما وعملا. لذلك السلف ما كانوا يقولوا هذه الكلمة، ما كانوا يقولون مثلا هذا حديث ظني أو هذا كلام ظني، لا، وإنما يسموا إيه؟ هذا الحديث يقتضي العلم ويقتضي العمل، يقتضي العلم، واضح، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقتضي العمل، فإذا ثبت وجب عليك أن تعمل به. قال وإذا أطلقوا لفظ الكراهة انصرف هذا اللفظ عندهم غالبا إلى المكروه تحريما، ده عند اللي يقصد معنى كلام الأحناف. لكن نخلص من هذا على ما ذكرنا، أنه لا يصح إذا صرف الكلام الأمر أو إذا صرف النهي لا يصرف إلى الكراهة، وإنما يصرف إلى الجواز، واضح. لماذا لا يصرف إلى الكراهة؟ الجواب لأن المكروه من باب الترك، فهل النبي عليه الصلاة والسلام سيفعل متروك؟ الجواب لا. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام سيفعل مكروه؟ الجواب لا. مفهوم؟ والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعاله. مفهوم هذا؟ طيب نقوم نصلي ثم نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر في مسألة الرخصة.